اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد الانتهاء من الحديث عن التوابع، الآن نشرع بعونه تعالى في الحديث عن العدد وعن ألفاظ العدد. طبعا يقول ابن هشام: الأعداد يمكن أن تقسم إلى عدة أقسام. يمكن أن نلحظ العدد الأول والثاني، فإنهما يطابقان المعدود. اشتريت حقيبتين اثنتين، جاء ولدان اثنان. اشتريت حقيبة واحدة، جاء ولد واحد. فيبدو أنه توجد مطابقة بين العدد وبين المعدود. أما من الثلاثة إلى التسعة، القسم الثاني من الثلاثة إلى التسعة، فإنه بين العدد والمعدود توجد مخالفة. فإذا كان المعدود مؤنث يذكر العدد، وإذا كان المعدود مذكر يؤنث العدد. فتقول: جاء ثلاث، جاء أو جاءت ثلاث نساء، ثلاث فتيات. المعدود هو فتيات، مؤنث نقول ثلاث. جاء ثلاثة أولاد، ثلاثة رجال، رجال مذكر يعني مفرده مذكر، فنؤنث العدد. هذا بالنسبة من الثلاثة إلى التسعة. القسم الثالث رقم عشرة. عشرة إذا جاء وحده فإنه أيضا يكون حاله كحال الثلاثة إلى التسعة، يعني يؤنث مع المذكر يعني مع المعدود المذكر، ويذكر مع المعدود المؤنث. القسم الرابع: العشرة إذا ركبت. العشرة إذا ركبت، نعم، فإن العشرة إذا ركبناها فإنها تكون مطابقة، فإنها تكون مطابقة للمعدود. والخلاف يحصل في العدد الأول الذي ركبناه مع العشرة. جاء ثلاثة عشر ولدا، فالثلاثة هي التي خالفت الولد في التأنيث والتذكير، أما العشرة بقي على حاله، بقي مطابق. جاءت ثلاث عشرة بنتان، ثلاث عشرة أو جاءت عفوا ثلاث عشرة بنتان، فثلاث مذكر لأن بنتان وهو المعدود مؤنث، وتبقى عشرة مطابقة، عشرة مؤنث لأن المعدود مؤنث. إذن العشرة لها حالتان: الحالة الأولى إذا كانت وحدها غير مركبة فتجري مجرى من الثلاثة إلى العشرة إلى التسعة، أما إذا جاءت العشرة مركبة فإنها تجري مجرى الواحد والاثنين. تجري مجرى الواحد والاثنين. هذا بالنسبة إلى الأعداد من الواحد إلى العشرة. ثم يأتي إلى الصيغة التي على وزن فاعل، مثل ثالث ورابع وخامس وسادس، فهذه يقول لها ثلاث حالات، الحالات تتحدث عنها الآن نطبقها القدر. الشيخ أعلم أن ألفاظ العدد على ثلاثة أقسام، ألفاظ العدد أو قل اسم العدد، في بعض الكتب يسموه باسم العدد، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، هذه يقال لها أسماء الأعداد. أسماء يعني ألفاظ، ألفاظ الأعداد. أعلم أن ألفاظ العدد على ثلاثة أقسام، أحدها ما يجري دائما على القياس في التذكير والتأنيث. أريد أسهل العبارة، ما يجري دائما على القياس يعني ما يطابق المعدود، ما يشابه المعدود في تذكيره وتأنيثه، يجري على القياس يعني يجري على قياس المعدود، أو يعبر عن التمييز، تمييز العدد، تقول معدود أو تقول تمييز العدد، المعنى واحد، المحصل واحد. ما يجري دائما على القياس يعني ما يطابق المعدود في التأنيث وفي التذكير، فيذكر مع المذكر، يعني فيذكر العدد مع المذكر مع المعدود المذكر، ويؤنث العدد مع المعدود المؤنث. وهذا القسم هو الواحد والاثنان، وأيضا ما كان على صيغة فاعل، ما جاء على وزن فاعل، واحد ثاني ثالث، جاء رجل واحد، جاء رجلان، أو بلي جاء رجل واحد، جاء رجلان اثنان، وثاني وثالث، هذا ثاني وهذا ثالث وهذا رابع وهذا رجل خامس وهذا رجل سادس وهذا رجل سابع، هذه امرأة واحدة، هذه امرأة ثانية، هذه امرأة ثالثة، هذه امرأة رابعة، هذه امرأة خامسة، إلى آخره، إلى العاشرة. فإذا ما جاء على وزن فاعل أيضا يذكر مع المعدود المذكر ويؤنث مع المعدود المؤنث. نعم. وكذلك وما كان على صيغة يعني على وزن فاعل، تقول في المذكر بالنسبة إلى الواحد والاثنين رجل واحد، رجلان اثنان، واحد واثنان، وتقول هذا رجل ثاني وهذا رجل ثالث وهذا رجل رابع وهذا رجل خامس إلى عاشر. وفي المؤنث تقول امرأة واحدة وامرأتان اثنتان، فتاة واحدة فتاتان اثنتان، وتقول امرأة ثانية، امرأة ثالثة، امرأة رابعة، امرأة خامسة إلى امرأة عاشرة. هذا القسم الأول، القسم المطابق للمعدود، العدد الذي يكون مطابقا لمعدوده ثلاثة أنواع، لفظ الواحد ولفظ الاثنان ولفظ ما جاء على صيغة فاعل. القسم الثاني ما يجري على عكس القياس دائما، ما يخالف المعدود في تأنيثه وتذكيره، هذا القسم الثاني، فيؤنث مع المذكر، يعني فيؤنث مع المعدود المذكر ويذكر مع المعدود المؤنث، وهو الثلاثة والتسعة وما بينهما، ما بينهما يعني الأربعة والخمسة والستة والسبعة والثمانية. تقول ثلاثة رجال وثلاث نسوتين، ثلاثة هذا العدد، رجال هذا المعدود، رجال مذكر فأنثنا العدد ثلاثة، ثلاث نسوة، نسوة مؤنث فجاء ثلاث مذكر. قال الله تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، سبع ليال، ليال مؤنث فجاء بالعدد سبع مذكر، أيام مذكر جاء بالعدد ثمانية مؤنث. هذا القسم الثاني الذي يخالف المعدود في تذكيره وتأنيثه. والقسم الثالث ما له حالتان، ما له العدد الذي له حالتان، فتارة يطابق المعدود وتارة يخالف المعدود وهو العشرة، وهو عدد العشرة. فإن استعملت مركبة يعني ركبت إلى ركبت مع غيرها 11 12 13 إلى 19 هذا يقال له تركيب، ها؟ هذا يقال له تركيب من 11 إلى 19 هذا يقال له أعداد مركبة. فإن استعملت مركبة جرت على القياس، جرت على القياس يعني طابقت المعدود أصبحت كالقسم الأول كالواحد والاثنين وما جاء على وزن فاعل. تقول طابقت المعدود، طابقت التمييز معدود أو قول التمييز. تقول 13 عبدا، أين المعدود؟ معدود عبدا وهو التمييز. عشرة لاحظوا عشرة مذكر لأن عبد مذكر مطابق. المخالف للتمييز هو ثلاثته، صحيح؟ لأن قلنا هالثلاثة إلى التسعة هي من القسم الثاني، القسم المخالف للتمييز مخالف للمعدود. تقول 13 عبدا بالتذكير يعني بتذكير عشرة، وتقول 13 أمة بالتأنيث يعني بتأنيث عشرة، لأن المعدود وهو أمة أو قل لأن التمييز وهو أمة مؤنث. الحالة الثانية، وإن استعملت العشرة غير مركبة يعني مفردة غير مركبة مع شيئين جرت على خلاف القياس، جرت على خلاف القياس يعني ماذا؟ يعني مخالفة للمعدود ومخالفة للتمييز. وإن استعملت غير مركبة جرت على خلاف القياس يعني حالها حال الثلاثة إلى التسعة. تقول 10 رجال بالتأنيث، وتقول 10 إماء بالتذكير. 10 رجال في رجال مذكر فأنث 10 بتأنيث العشرة، وعشر إماء إماء مؤنث بالتذكير يعني بتذكير 10. واعلم أن لأسماء العدد التي على وزن فاعل 4 حالات. نحن قلنا التي على وزن فاعل تكون من أي قسم من الأقسام الثلاثة؟ من القسم الأول، تكون مطابقة لماذا؟ للمعدود. الآن يأتي ويبين أن ما جاء على وزن فاعل يستعمل في اللغة على 3 حالات. فتارة يكون مفرد، تقول ثاني وثالث ورابع وخامس، هذا مفرد، ها؟ جاء رجل ثاني وهذا رجل ثالث وهذا رجل رابع، فجاءت كلمة ثاني وثالث ورابع مفردة. وتارة تكون مضافة إلى ما أخذت منه، ثاني مأخذ من ماذا؟ من اثنين، ثاني اثنين اللي هما في الغار، ثالث ثلاثة، رابع وأربعة، خامس وخمسة، فهنا خامس ورابع وسادس مضافة إلى ما أخذت منه، ما اشتقت منه، إلى أصلها، مضافة إلى أصلها. والقسم الثالث أن يضاف إلى ما أخذ منه العدد الذي أنزل منه أو العدد الذي أقل منه. ثالث، العدد الذي أقل منه ما هو؟ اثنين، مو صحيح؟ أو قد الوزن، وزن ثالث، الوزن الذي على العدد أو اسم العدد الذي على وزن فاعل أقل من ثالث ما هو؟ ثاني ما أخذ من أي شيء؟ من اثنين. فنضيف ثالث إلى اثنين، ثالث اثنين، رابع ثلاثة، خامس أربعة. إذن الحالات التي ينطق العرب بها اسم العدد الذي على وزن فاعل 3 حالات أو قل 3 لغات. تارة يؤتى به مركب يستعمل في الكلام، عفوا يستعمل في الكلام مفرد، ثاني ثالث رابع خامس سادس، وتارة يضاف إلى ما أخذ منه
يضاف إلى أصله، وتارة يضاف إلى أصل العدد الذي أنزل منه إلى ما دونه، إلى ما دون ثالث اسمه. واعلم أن لأسماء العدد التي على وزن فاعل أربع حالات، أربع أو ثلاث، أنا قلت ثلاث الرابع نسيت الرابع، أن ينصب ما دونه مو أن يضاف. أكو فرق بين الإضافة وبين النصب. تارة أقول هذا ثالث اثنين، ثالث بالضم فقط، هذا رابع ثلاثة، رابع بالضم، رابع ثلاثة، وتارة أقول هذا رابع ثلاثة. فإذا قلت رابع ونونت رابع فالثلاثة تكون منصوبة، ورابع لا تكون مضافة، واضح؟ رابع لا تكون مضافة إلى ثلاثة، وإنما تكون عاملة في الثلاثة وناصبة لها. هذا الفرق بين الحالة الرابعة والحالة الثالثة. الحالة الثالثة أن اسم الفاعل، اسم العدد الذي على وزن فاعل مضاف إلى ما دونه لكنه ليس منون، واضح؟ أما إذا نوناه اسم العدد الذي على وزن فاعل، فإذا نوناه لا تجتمع التنوين والإضافة، فماذا نفعل؟ فيكون ما بعده منصوبا به. رابع ثلاثة، هذا رابع ثلاثة، هذه الحالة الرابعة. نطبق. واعلم أن لأسماء العدد التي على وزن فاعل أربع حالات، أربع اسم مؤنث متأخرة، إحداها الإفراد، أن يكون اسم العدد الذي على وزن اسم فاعل، على وزن فاعل مفرد، مفرد يعني غير مضاف ولا عامل فيما بعده. تقول ثاني وثالث، ثاني ثالث رابع خامس، ما معنى ثاني ثالث رابع خامس؟ ومعناه واحد موصوف بهذه الصفة. عندما أقول ثاني يعني رجل موصوف بأنه ثاني، ثالث يعني رجل أو واحد موصوف بأنه ثالث، واضح؟ لأنه لا تنسى أن لفظ ثاني وثالث ورابع هي صفات، لأن هذا اسم فاعل، اسم عدد جاء على وزن فاعل فهو اسم فاعل، واسم الفاعل صفة. ومعناه واحد موصوف بهذه الصفة. الثاني، الحالة الثانية، أن يضاف اسم العدد الذي جاء على وزن فاعل، أن يضاف إلى ما هو مشتق منه، أن يضاف إلى ما هو مشتق منه، يعني أن يضاف إلى أصله، لأن ثاني مأخوذ من اثنين، ثالث مأخوذ من ثلاثة، رابع مشتق من أربعة، خامس مشتق من خمسة، فتقول ثاني اثنين، ثالث ثلاثتين، رابع لاحظ ثالث رابع غير منونة لأننا نريد أن نضيفها إلى ما بعدها، ثالث ثلاثتين رابع أربعة. ما معنى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن؟ ما معنى ثالث ثلاثة؟ الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ما معنى ثالث ثلاثة؟ يقول ومعناه ثاني اثنين يعني واحد من اثنين، ثاني اثنين يعني واحد من الاثنين، يعني هما اثنان وهذا واحد من الاثنين، ثالث ثلاثة والذين يقولون أن الله ثالث ثلاثة يعني واحد من الثلاثة، رابع أربعة يعني واحد من الأربعة، وهكذا. ومعناه واحد من اثنين وواحد من ثلاثة وواحد من أربعة، ثاني اثنين يعني واحد من اثنين، ثالث ثلاثة يعني واحد من الثلاثة، رابع أربعة يعني واحد من أربعة، خامس خمسة يعني واحد من الخمسة، ثالث ستة، وهكذا. قال الله تعالى إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، ثاني اثنين عن حال كونه واحدا من اثنين،
وقال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يعني لقد كفر الذين قالوا إن الله واحد من ثلاثة. الحالة الثالثة لأسماء العدد التي على وزن فاعل هي أن يضاف إلى ما دونه، أن يضاف إلى ما دونه، أو قل أن يضاف إلى أصل ما دونه، أوضح الصيغة، أن يضاف إلى أصل ما دونه، ثالث دونه ثاني، فثالث لا نضيفها إلى ثاني وإنما نضيفها إلى أصل ثاني، واضح. رابع نضيفها إلى ثلاثة، رابع دونه ثالث، فنضيف رابع إلى أصل ما دونه، أصل ثلاثة وهو أصل ثالث وهو ثلاثة، أن يضاف إلى ما دونه، أو بعبارة أوضح أن تقول أن يضاف إلى أصل ما دونه، كقولك ثالث اثنين ورابع ثلاثة وخامس أربعة وسابع وستة إلى آخره. ما معنى ثالث اثنين؟ ثالث اثنين ما معنى؟ هذا ثالث اثنين، يقول معناه جاعل الاثنين مع هذا ثلاثة، هذا ثالث اثنين يعني هما اثنان، وهذا جعل الاثنين به يعني معه بنفسه ثلاثة، واضح؟ هذا ثالث اثنين يعني هذا جاعل الاثنين بنفسه او مع نفسه او به ثلاثة، مضاف اليه ثلاثة، ومعناه جاعل الاثنين بنفسه يعني مع نفسه مضافا الى نفسه ثلاثة، وجاعل الثلاثة رابع ثلاثة، يعني جاعل الثلاثة معه مع نفسه مضافا الى نفسه بنفسه أربعة، وخامس أربعة يعني جاعل الأربعة بنفسه خمسة، وهكذا. قال الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، رابع ثلاثة، رابع الثلاثة يعني رابعهم يعني رابع الثلاثة يعني جاعل الثلاثة مع نفسه أربعة، ولا خمسة إلا هو سادسهم يعني إلا هو سادس الخمسة، يعني جاعل الخمسة مع نفسه خمسة. الحالة الرابعة أن ينصب اسم العدد الذي على وزن فاعل أن ينصب ما دونه، أو قل بعبارتنا الموضحة أن ينصب أصل ما دونه، وهنا لا يوجد إضافة، لا توجد إضافة، لأن اسم العدد الذي على وزن فاعل جاء منون، فإذا جاء منون التنوين لا يجتمع مع الإضافة، فالاسم الذي بعد اسم العدد الذي على وزن فاعل يكون منصوبا، أن ينصب ما دونه يعني يكون ما دونه منصوبا به، فتقول رابع ثلاثة، رابع هو اسم العدد الذي على وزن فاعل، رابع ثلاثة، ثلاثة منصوبة برابع مفعول به منصوب والناصب له رابع بتنوين رابع ونصب ثلاثة، كما تقول جاعل الثلاثة أربعة، أربعة منصوب، مو صحيح؟ جاعل الثلاثة يعني ما معنى، عفوا ما معنى رابع ثلاثة، رابع ثلاثة ما معنى؟ يعني جاعل الثلاثة أربعة، جاعل الثلاثة أربعة، هذا معناه. ثالث اثنين، ثالث اثنين، ثالث اثنين أيضا جاعل الاثنين ثلاثة، ولا يجوز مثل ذلك في المستعمل مع ما اشتق منه، يعني لا يجوز أن ينصب اسم الفاعل أصله في الحالة الثانية، الحالة الثانية قلنا أن يضاف إلى ما هو مشتق منه، لا يجوز أن يقول أن ينصب ما هو مشتق منه، لا يجوز. ولا يجوز مثل ذلك في المستعمل، مثل ذلك في اسم العدد الذي جاء على وزن اسم الفاعل، المستعمل مع ما اشتق منه، يعني المستعمل مع أصله، خلافا للأخفش وثعلب فإنهما يجوزان. أو ثعلب. نرجع إلى الآف وصاد. باب العدد من 3 إلى 9 يؤنث مع المذكر، يعني يؤنث مع المعدود المذكر ويذكر مع المعدود المؤنث دائما. هذا هو القسم الثاني اللي ذكره في الشرح. نحو 7 ليال و8 أيام. 7 ليال، ليالي مؤنث ذكر 7، وأيام مذكر أنثى 8. هذا القسم الثاني. ننتقل إلى القسم الثالث الذي هو له حالتان، 10. وكذلك 10 إن لم تركب. 10 إن لم تركب. إن لم تركب عن ماذا؟ يعني إذا لم نركب معها عدد، إذا جاءت مفردة فإنها ماذا؟ فإنها تستعمل أيضا استعمال 3 إلى 9، يعني استعمال مخالف للمعدود، المخالف للمعدود. نرجع إلى القسم الأول. وما دون 3، ما دون 3 يعني ما أقل من 3، وهو 1 و2. وفاعل، وفاعل يعني هو اسم العدد الذي جاء على وزن فاعل، كثالث ورابع على القياس دائما. على القياس دائما يعني مطابق لماذا؟ مطابق للمعدود، مطابق للتمييز، فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث. وكذلك نرجع، وكذلك 10 إن لم تركب. فنستفيد ماذا؟ نستفيد أن 10 إذا ركبت وما دون 3 وفاعل، هاي الأنواع 3، 10 إذا ركبت وما دون 3 يعني 1 و2، واسم العدد الذي على وزن فاعل، هاي الأنواع 3 كلها تكون مطابقة للمعدود. نرجع الآن ونتحدث عن حالات اسم العدد الذي على وزن فاعل ويفرد فاعل. هذه الحالة الأولى، ثاني، ثالث، رابع، خامس، سادس. أو يضاف لما اشتق منه، هذه الحالة الثانية، ثاني، اثنين، ثالث، ثلاثة، رابع، وأربعة. أو يضاف لما دونه، هذه الحالة الثالثة، ثالث 2، رابع 3، خامس 4. أو ينصب ما دونه، رابع 3، خامس 4. هذه الحالة الرابعة من حالات اسم العدد الذي على وزن فاعل. وبهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن العدد. الآن نشرع بعونه تعالى في الحديث عن بحث كنا قد درسناه مجملا في أوائل الجزء الأول، درسناه مجملا والآن ندرسه على سبيل التفصيل. وهذا البحث يقال له الممنوع من الصرف، أو الاسم الذي لا ينصرف، الاسم الممنوع من الصارف. ونحن قد تعلمنا وعرفنا سابقا بأن المقصود بالصرف هو التنوين، الممنوع من الصرف يعني الممنوع من التنوين، وأيضا يمنع من الكسر، يمنع هذا الاسم من الكسر ومن الجر،
يمنع من الجام.
من الصرف
هو اسم لا يدخل عليه التنوين ولا يدخل عليه ماذا؟ ولا يدخل عليه الجار. ولماذا الاسم الممنوع من الصرف ولماذا الاسم أصبح ممنوعا من الصرف؟
طبعا هذه
نعم أريد أن أقدم مقدمة قصيرة وسهلة حتى نتعرف من خلالها على أن الاسم لماذا أصبح ممنوعا من الصرف. وطبعا الممنوع من الصرف هو اسم يشبه الفعل، ها هو اسم يشبه الفعل، وبما أن الفعل لا ينون ولا يجار فكذلك الاسم الممنوع من الصرف فإنه ممنوع من الصرف، أي ممنوع من التنوين وممنوع من إيش؟ من الجار. الآن أنا أريد أن أقدم مقدمة، هذه المقدمة تكشف عن شيء طالما خفي على كثير من الطلبة، وهو كيف أن الاسم الممنوع من الصرف يشبه الفعل. هذا السؤال، كيف شابه الاسم الممنوع من الصرف الفعل؟ نقول الاسم أو قل الفعل، الفعل على قول البصريين أصل اشتقاقه هو ماذا؟ هو المصدر. كتب أصله الكتابة، ذهب أصله الذهاب، نام أصله النوم. فإذا الفعل أصله الاسم، إذا الفعل متفرع عن المصدر، متفرع عن الاسم، أو قل الفعل متفرع عن غيره في اللفظ، في لفظه. كتب لفظه مأخوذ من الكتابة، فإذا كتب فرع عن الكتاب. واضح؟ أريد أخلص إلى نتيجة، وهي أن الفعل في لفظه مأخوذ من غيره، فرع عن غيره، يعني عن الاسم. واضح؟ هاي النتيجة الأولى، أن الفعل في لفظه متفرع عن ماذا؟ عن غيره. فالفعل فرع عن غيره في اللفظ. الآن نأتي ونقول أيضا الفعل كتب، هل يمكن أن يوجد بلا كاتب؟ كتب، كتب ألا تدل على الكتابة؟ الكتابة التي يدل عليها كتب، هل الفعل يمكن أن يحصل بدون فاعل؟ هل يوجد فعل بلا فاعل؟ لا، لا يوجد. إذن الفاعل هل يجوز أن يكون فعل؟ الفاعل لا يكون إلا اسم. إذن الفعل محتاج إلى الفاعل، واحتياج الفعل إلى الفاعل حاجة لفظية أو حاجة معنوية، حاجة في اللفظ أو حاجة في المعنى، حاجة في المعنى، يعني معنى الفعل لا يكون إلا بالفاعل، مو أنه كتب، لا كتب أستطيع أقول كتب لفظه يوجد، لفظه الفعل في لفظه فرع عن المصدر، والفعل في معناه فرع عن الفاعل. إذن خلصنا إلى نتيجتين، النتيجة الأولى هي أن الفعل فرع ومتفرع عن المصدر أو قل عن غيره وهو في اللفظ، والنتيجة الثانية أن الفعل متفرع عن غيره بماذا؟ بالمعنى.
إذن الفعل متفرع عن غيره في اللفظ وفي المعنى. الفعل متفرع ومحتاج إلى غيره وفقير إلى غيره في اللفظ وفي المعنى. نريد نحول عبارتنا إلى عبارة نحوية، نقول إذن الفعل به علتان فرعيتان. الفعل به علتان فرعيتان، يعني أنه معلول في لفظه إلى المصدر، الأصل هو المصدر، ومعلول في معناه لمن؟ للفاعل. هذا خلاصة. إذا سئلت ما هو الفعل تقول أن الفعل محتاج إلى غيره في اللفظ وفي المعنى. الآن نأتي ونقول كل اسم توجد فيه هاتان الصفتان وهو أنه محتاج إلى غيره في اللفظ وفي المعنى فهو يشبه الفعل. واضح؟ وصلنا إلى النتيجة الآن. الآن نأتي إلى مثال من الأمثلة، نأخذ اسم من الأسماء الممنوعة من الصرف. أي اسم من الأسماء الممنوعة من الصرف؟ أي اسم؟ أعطنا أي اسم. يقول نأخذ زينب. لا بأس، زينب. زينب اسم ممنوع من الصرف أو لا؟ فاطمة. فاطمة. نقول فاطمة بها علتان فرعيتان عن غيرها، محتاجة إلى غيرها في لفظها وفي معناها. ليش؟ لأن لفظ فاطمة مؤنث، والأصل التأنيث أو التذكير. تذكير صحيح؟ لأن إذا جاءنا شيئان أحدهما محتاج إلى الغير فالمحتاج هو الفرع وغير المحتاج هو الأصل. فإذا التأنيث محتاج إلى علامة تأنيث، المؤنث محتاج إلى علامة تأنيث، بينما المذكر كلمة رجل ما يحتاج إلى شيء حتى يصير مذكر، هو مذكر بدون حاجة إلى أي علامة. فإذا التأنيث فرع في التأنيث فرع عن ماذا؟ عن التذكير. التأنيث فرع عن التذكير ماذا؟ في اللفظ وفي المعنى. صحيح؟ عفوا، في اللفظ. هنا في اللفظ يعني فاطمة، فاطمة بها علامة تأنيث، وأن المذكر ليس بها علامة. المهم كل هذا في اللفظ، وبه فاطمة أيضا علم، والعلم العلم يعني معرفة. صحيح؟ والمعرفة فرع عن النكرة، أو النكرة فرع عن المعرفة. الأصل والنكرة. إذن فاطمة علمون، فهي فرع متفرع عن النكرة، هذا في المعنى. كونها مؤنث، كون لفظها مؤنث فرع عن المذكر، وكونها علم فرع عن المنكر، عن النكرة. إذن فاطمة محتاجة إلى غيرها في شيئين. واضح؟ إذن فاطمة تشبه الفعل. ما تقول لي أي فعل؟ ماضي أو مضارع؟ أقول لك الفعل، كل فعل. إذن فاطمة محتاجة إلى غيرها في شيئين، فهي تشبه الفعل لأن الفعل يحتاج إلى غيره في شيئين. وإذا وأدنى قاعدة نحوية تقول إذا شابه شيء شيئان أعطي حكمه، أخذ حكمه. إذا ألف مثلا شابه باء يكون ألف يأخذ حكم باء. ففاطمة شابهت الفعل لأنها محتاجة إلى غيرها في شيئين، والفعل محتاج إلى غيره في شيئين، إذن نعطي فاطمة حكم الفعل. ما هو حكم الفعل؟ وهو أنه لا ينون ولا يجار. واضح؟ وقف على فاطمة بقية الأسماء الممنوعة من الصرف. هذه مقدمة احفظها جيدا وتجول بها بين الطلبة، تجدها غريبة. المهم فنأتي ونقول كل اسم من الأسماء لا بد أن توجد فيه علتان ممنوعتان، عفوا علتان فرعيتان عن الغير، فيكون ممنوعا من الصار. فإذا مناط الاسم الممنوع من الصار هو أن توجد فيه علتان فرعيتان. شنو معنى علتان فرعيتان؟ يعني أن يكون محتاج إلى غيره في شيئين، في اللفظ وفي المعنى. فيقول أن العلل التي تمنع من الصرف تسع علل، تسع علل يجمعها الشاعر في هذا البيت الذي يقول: اجمع وزن عادلا أنف بمعرفة، ركب وزن رجمة فالوصف قد كمل. اجمع، هاي اللي من العلل صيغة منتهى الجموع، اجمع وزن، الوزن وزن الفعل، عادلا العدل، العدل مو في قبال الظلم، العدل يعني أن تعدل بالإثم من وزن إلى وزن آخر، مثل عمر هذا يقول بصفة العدل، لا أنه عادل أو غير عادل، نحن لسنا في بحث عن عدالة عمر، وإنما نقول عمر به العدل يعني أنه معدول عن عامر، عمر معدول عن عامر، يعني أصل عمر هو عامر، فعدلنا بلفظه وقلنا عمر، فعمر به علت العادل عن عامر والعلمية علتها. أنس التأنيث، علت التأنيث الرابعة بمعرفة، التعريف، التعريف، ويقصدون بالتعريف العلمية فقط، وسوف أبين لماذا قصد بالتعريف العلمية، مع أنه المعارف سبعة لكن لماذا قصد العلمية فقط، سوف أبين إن شاء الله إذا وصلنا إلى التعريف. ركب، التركيب، والتركيب كما تعلمون ثلاثة أقسام: تركيب إضافة، وتركيب مزج، وتركيب تركيب الإضافة، وتركيب المزج، وتركيب الإثنان. بس المقصود هنا ليس تركيب الإضافة ولا تركيب الإثنان، وإنما تركيب المزج. وزد، الزيادة، زيادة الألف والنون في عثمان، أو زيادة الواو والنون في فرعون. عجمة، العجمة، كون الاسم أعجمي يعني وضع في بلاد العجم. فالواط، الواط، هذه علل الجمع والوزن والعدل والتأنيث والمعرفة والتركيب والزيادة والعجمة والواط. قد كملت، قد كملت العلل. إذا وضحت هالعلل أبين شيء واحد ثم أصدق، أقول أن الاسم تارة توجد به علتان من هذه العلل التسع فتمنعه من الصرف، وتارة توجد علة واحدة تقوم مقام علتين، ومن هذه العلل التسع توجد علتان كل واحدة من هاتين العلتين تقوم مقام علتين، يعني علة قوية ثمينة ضخمة بحيث أنها تؤدي وظيفة العلتين. مثلا صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع هذا علة واحدة لكنها تقوم مقام علتين، تقوم مقام علتين. مثل مساجد، مصابيح، مساجد ومصابيح ما موجود بها إلا علة واحدة، وهي أنها مجموعة بجمع صيغة منتهى الجموع، يعني جمع انتهت الجموع إليه، يعني جمع لا يجمع، هذا صيغة منتهى الجموع كما سيبين المصنف، جمع لا يجمع، جمع لا يجمع، يقالها صيغة منتهى الجموع، يعني صيغة ووزن انتهى إليها الجامع، انتهت إليه الجموع. هذه العلة تقوم مقام علتين، يعني إذا وجد اسم به صيغة منتهى الجموع فإنه يكون ممنوعا من الصرف. وكذلك علة التأنيث، لكن مو التأنيث، التأنيث بالألف، بالألف المقطورة أو بالألف الممدودة، إذا وجد اسم مؤنث بالألف سواء كانت مقصورة أو ممدودة، فإن هذه العلة تقوم مقام علتين وتمنعه وتمنعه من الصار. مثل حبلى، حبلى بها ألف التأنيث فأصبحت ممنوعة من الصار. لا تسألني أين العلة الثانية، أقول لك أن ألف التأنيث يقوم مقام علتين. الأصل شرح، الأصل شرح، الأصل في الاسم المعرب بالحركات الصرف. الصرف يعني ماذا؟ يعني أن ينون. الصرف يعني أن ينون وكذلك يجار. وإنما الأصل في الاسم المعرب بالحركات، الاسم الذي يعرب مو الاسم المبني، الاسم المبني هو مبني بعد لا تظهر عليه لا حركة واحدة مثلا، فهذا لا ينون، لأن المقصود يا أخي أن الاسم الممنوع من الصرف ممنوع من التنوين. مقصود به أي تنوين؟ مقصود به ممنوع من تنوين التمكين، لأن يا أخي إحنا عندنا أربعة أقسام من التنوين: تنوين التمكين وتنوين المقابلة وتنوين العوض وتنوين ماذا؟ وتنوين التنكير. فالمقصود هنا من التنوين أي تنوين التمكين. الأصل في الاسم المعرب بالحركات يعني بالضمة والفتحة والكسرة، الأصل فيه الصرف يعني أن ينون. وإنما يخرج عن ذلك الأصل إذا وجد فيه علتان، يعني إذا كان محتاج إلى غيره من ناحية اللفظ والمعنى، علتان من علل تسع، أو وجدت فيه علة واحدة منهما أو منها، يعني من هذه العلل التسع، تقوم مقامهما، تقوم مقام علتين. وقد جمع أو وقد جمع العلل التسع في بيت، أو وقد جمع، وقد جمع العلل التسعة في بيت واحد من قال، الشاعر الذي قال: اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كملا. يحتاج عددهم مرة ثانية، اجمع واحد اثنين زين الوزن عادلا العزل ثلاثة أنث التأنيث بمعرفة يعني التعريف ومقصودها العالمية، ركب وهو التركيب، زد الزيادة، عجمة العجمة، الوصف تسعة، أصبحت تسع علل. وهذا البيت أحسن من البيت الذي أثبته في المقدمة، يبدو أنه جاء بالمقدمة ببيت ببيت وهو وزن المركب عجمة تعريفها عدل ووصف الجمع زد تأنيثا، يبدو أنه أصعب من هذا، هذا أحسن وأفضل. وهو لابن النحاس، ذاك البيت اللي أثبته المقدمة هو لمن؟ لابن النحاس. وقد مثلتها في المقدمة على ماذا؟ على الترتيب، يعني في المقدمة ذكرها مرتبة، لكن مرتبة مو بأسمائها، بأمثالها، بأمثلتها، ذكرها بأمثلتها. لاحظوا، قال أحمد وأحمر وبعلبك وإبراهيم وعمر وإلى آخره، هذا جاء بها على ترتيب، لكن على ترتيب ماذا؟ على ترتيب البيت الموجود في المقدمة. وزن المركب، وزن أحمد وأحمر، المركب بعلبك، عجمة إبراهيم، وأيضا تعريفها إبراهيم، عدل عمر وأخر وآحاد، يقول هاي عدل، وموحد إلى الأربع، وكذلك بالنسبة للوصف، الوصف أيضا يأتي شسمه، الوصف يأتي أيضا أخر وإن كان فيها علة ثانية أخر، وصف وصف وآحاد، وكذلك مساجد يأتي به الجمع مساجد والنانير، وزد الزيادة سلمان وسكران، والتأنيث فاطمة وطلحة وزينب وسلمى وصحراء. المهم هذا في بيان المقدمة. وقد مثلتها في المقدمة على الترتيب، وها أنا أشرحها على هذا الترتيب، مو على ترتيب ماذا؟ على ترتيب هذا البيت اجمع وزن عادلا، على ترتيب البيت الموجود في المقدمة. واضح؟ الشرح سيكون على ترتيب البيت، وهو على ترتيب هذا البيت: وزن مركب عجمة تعريفها عدل ووصف الجمع زد تأنيثا. وها أنا أشرحها على هذا الترتيب فأقول: العلة الأولى وزن الفعل وحقيقة هذه العلة وحقيقة وزن الفعل. ما معنى؟ ما معنى وزن الفعل؟ أن يكون الاسم مثل أحمد. أحمد يقولون أنه جاء على وزن الفعل، أي فعل يقصد؟ وزن الفعل يقصد به أحد شيئين، يقصد به أن يكون الاسم، يعني أن يأتي الاسم على وزن خاص بالفعل، على وزن لا يستعمل إلا في الفعل، لا يأتي في الأسماء، أو يكون في أوله، يعني أو يكون في أول الاسم زيادة كزيادة الفعل، زيادة كزيادة الفعل، مثل أحمد على أفعل أكتب، فيه زيادة وهي الهمزة المتكلم. نعم. وهو مساو له في وزنه، يعني ماذا؟ يعني والاسم مساو للفعل في وزنه. أحمد على أفعل، أفعل أحمد. فالأول يعني إذا جاء الاسم على وزن خاص بالفعل، مثل ماذا؟ مثل قتل، ذبح، ذبح، هذا وزن خاص بالأفعال، ها؟ وزن خاص يعني وزن لا يأتي عليه إلا الفعل. قتل، ذبح، إذا سمي شخص بقتل، سميت رجلا بقتل، يعني اسمه قتل أو ذبح، يقول فالأول كأن تسمي رجلا قتل بالتشديد، أو تسمي رجلا ضرب، ضرب هذا وزن خاص الأفعال، ضرب، فتح، أو تسمي رجلا ضرب، أو نحوه، أو مثل هذه الأوزان من أبنية ما لم يسمى فاعله، أكرم، أدخل، أسلم، مثلا هذا، أعطي، قتل، وما أشبه ذلك من أبنية الفعل الذي لم يسمى فاعله. لم يسمى فاعله شنو؟ من أبنية ما لم يسمى فاعله، ما لم يسمى فاعله يعني من أبنية الفعل المبني للمجهول. الفعل المبني للمجهول يسموه ما لم يسمى فاعله، يعني الفعل الذي لم يسمى فاعله، يعني لم يذكر فاعله. فتح، هل ذكر فاعله؟ فتح الباب، أين الفاعل؟ مجهول. فهذا يسمونه فعل لم يسمى فاعله، أو قل فعل مبني للمجهول من أبنية، أو ضربة أو نحوه، أو نحوه يعني، أو مثل ضربة، من أبنية الفعل الذي لم يسمى فاعله، يعني من أبنية الفعل المبني للمجهول. أو انطلق، انطلق فعل خماسي مبدوء بالهمزة، من الأفعال الماضية المبدوء بهمزة الوصل، فإن هذه الأوزان كلها خاصة بالفعل، خاصة بماذا؟ بالفعل، خاصة بالفعل يعني لا تأتي في الأسماء. فإذا جاء اسم على هذه الأوزان فإنه يشبه الفعل في وزنه. والثاني يعني أن يأتي الاسم وفي أوله زيادة كزيادة الفعل، مثل أحمد ويزيد ويشكر وتغلب ونرجس، حال كونها علما، فمحال كونها أفعال، حال كونها هذه أعلام. فإذا كانت علام مثل يزيد، مثل أحمد، فإن يزيد وأحمد ونرجس وتغلب ويشكر فإنها تشبه الأفعال المضارعة، لأن في أولها زيادة وهي حروف المضارعة. فإذا نقصد بوزن الفعل أن يأتي الاسم على وزن خاص بالأفعال، واضح؟ أو أن يأتي الفعل على وزن فعل المضارع، عفواً، أن يأتي الاسم على وزن الفعل المضارع، واضح؟ فإذا جاء الاسم على وزن الوزن فإنه محتاج إلى الفعل في الوزن في اللفظ. هاي تصير علة. أحمد أحمد به علتان، العلة الأولى هو وزن الفعل فهو محتاج إلى غيره في الوزن في وزنه، والشيء الثاني أنه علم والعلم فرع عن النكرة. واضح؟ فإذا محتاج إلى غيره في اللفظ وفي المعنى. فإذا هو إيش به الفعل كما بينا في المقدمة. وبانتهاء الحديث عن العلة الأولى نترك ما تبقى إلى الدرس اللاحق. أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.